الحديث الاول حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها. هذا الحديث هو الأول. والحديث الثاني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وقت لأهل العراق ذات عرق. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي وهو صحيح، وقد استنكره كما قلنا من قبل بعض الأئمة مثل الإمام أحمد استنكر تفرد الثقة بهذا الحديث، وهذا الثقة الذي تفرد بتوقيت أهل العراق هو أفلح ابن حميد، وهو من الثقات الذين لا مطعن فيهم، وطعن الإمام أحمد وغيره فيه طعن في غير محله، وقد جاء أيضا طعن آخر في الحديث عن الإمام مسلم، واستدل على ذلك بقول ابن عباس ولم يكن يومئذ عراق، ولم يكن يومئذ عراق، فقال هذا يضعف الرواية المرفوعة ويجعلها موقوفة، وهذا تعليل خطأ وإعلال للرواية بطريقة غير صحيحة. فلم يكن يومئذ أيضا الشام، ولم يكن يومئذ أيضا مصر، ولا غيرها من النواحي. فهذا لا يضعف الرواية المرفوعة. كذلك صح عن ابن عباس أنه قال لا تقول قال ابن عباس وقت إلى آخره، فقوله لا تقول قال ابن عباس كأنه يعني أن هذا الكلام مرفوعا، فهذا من طريق ابن عباس أيضا، وصح من حديث جابر كما سمعتموه. تكلمنا عن المواقيت المرة السابقة، يهمنا طبقا لما جاء في الحديث أن هذه النواحي تشكل حول مكة تشكل الدائرة، فلا يمكن أحد أن يصل إلى مكة إلا مارا بهذه الجهات ممن كان خارج هذه المواقيت، إلا مارا بهذه الجهات أو بمكان يوازي هذه المواضع، أو بمكان يوازي هذه المواضع، لأنها قد جعلت مثل الحلقة على بيت الله الحرام. فهذا أول ما يستفاد من الحديث. وثاني ما يستفاد من الحديث كما قلنا أنه جعل هذه مواقيت لمن أراد الحج والعمرة، لمن أراد الحج والعمرة. والصحيح في مذاهب أهل العلم أن من قصدها غير ناو لحج أو لعمرة فأنه لا يجب ولا يندب في حقه أن ينوي الإحرام، وذلك لكونه صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عام فتح مكة وعلى رأسه المرفق، وفي رواية وعلى رأسه عمامة سوداء، والصحيح أنه لا تعارض بين لبسه صلى الله عليه وآله وسلم المغفر على رأسه وبين وصف الراوي له بأنه كان يلبس عمامة سوداء، لا تعارض بين هذا وذاك. لكن الذي يهمنا في موضعنا أن كونه صلى الله عليه وسلم وضع شيئا على رأسه مثل العمامة فدل هذا على أنه لم يكن محرم، لأن المحرم كما سوف تعلمون في الفصل القادم مباشرة لا يجوز له أن يلبس شيئا فوق رأسه، لا يجوز أن يلبس شيئا فوق رأسه. هذه من منافيات من الأشياء التي تنافي كونه محرما، وهذا من أوضح الأدلة على أن من قصد بيت الله الحرام غير ناوي لحج أو لعمرة فإنه لا يجب ولا يندب في حقه أن يحرم. ودل أيضا هذا الحديث على صحة هذا المذهب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. لمن كان يريد الحج والعمرة، إذا هي موقف في حق من أراد الحج والعمرة. وتفرع على ذلك أن قلنا حكم من أحرم بحج أو عمرة قبل الميقات، حكم من أحرم بحج أو عمرة قبل الميقات. ذهب أبو حنيفة وسفيان والحسن ابن حويه إلى أنه إن أحرم قبل الميقات فإن عليه، ذهب أبو حنيفة إلى أنه إن أحرم قبل الميقات فإن عليه أن يرجع ثانية إلى الميقات ويحرم ثانية وليس عليه شيء غير أنه ارتكب إثما. فبعد الميقات إن أحرم بعد الميقات ذهب أبو حنيفة إلى أنه يعود مرة ثانية إلى الميقات فيحرم ويستغفر الله ولا شيء عليه. وهذا هو مذهب أبي محمد بن حزم، وهو المذهب الصحيح في من تجاوز الميقات فأحرم بعده وكان ناويا للحج أو العمرة أنه يعود مرة ثانية إلى الميقات فيحرم منها وذهب الجمهور إلى أنه إن أحرم بعد الميقات فإن عليه دم ولا يلزمه أن يعود مرة ثانية إلى الميقات. وهذا رأي غير صحيح، لأن الميقات هذا جعل توقيتا، جعل تحديدا لبدء العمرة ولبدء الحج، فهذا كمن أجاز له أن يتجاوز الميقات الزمني، كما أنه لا يجوز لك أن تحرم بالحج أو العمرة بعد زمان الحج والعمرة يعني بعد الميقات الزمني، فكذلك لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات المكاني. فإن تجاوزت ذلك كان الصحيح من المذاهب هو مذهب ابن حزم، وهو مذهب أبي حنيفة في أنه يعود ثانية إلى الميقات فيحرم منها. طيب، هذا في من تجاوز الميقات وكان ناويا للحج أو العمرة. أما من نوى أن يحرم قبل الميقات فقلنا أن هذا في مذهب جمهور أهل العلم لا يجوز، أي لا يجوز عند الجمهور أن يحرم قبل الميقات، يعني ما يحرمش من بيته أو من المطار أو من أي مكان إلا من الميقات نفسه، لا يحرم إلا من الميقات نفسه، لا يجوز له أن يحرم قبل الميقات. المسألة الثانية دي بقى أبو حنيفة عكس، فذهب إلى استحباب ذلك، يبقى أبو حنيفة ذهب إلى أن من أحرم بعد الميقات فهو آثم ويجب عليه أن يعود، وأن من أحرم قبل الميقات فهو عمل حسن، وهذا خطأ، أي أنه لا يصح أن تحرم قبل الميقات، كما أنه لا يصح أن تحرم قبل زمان الحج، كما قدمنا في المرة السابقة لا يجوز لك أن تحرم قبل أشهر الحج وإلا كنت مخالفا للنصوص، وهو مذهب جمهور أهل العلم. كذلك في الميقات المكاني لا يجوز لك أن تحرم قبل الميقات، لا يجوز لك ان تحرم قبل الميقات. استدل ابو حنيفة لمذهبه بأدلة اول شيء ان هذا فعل حسن، من ان تقطع هذه المسافة الطويلة في ذكر وتلبية وتهليل الى غير ذلك، وهو مزيد من الفعل الحسن وهذا كلام لا يصح، الاستدلال به البتة. ليه؟ لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه لم يحرم الا من الميقات، الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه لم يحرم الا من الميقات، على الاقل في العمرتين الاوليتين، العمرة الاولى هي عمرة الحديبية سنة 6، وخطه المشركون وعاد من عام قابل سنة 7 في عمرة القضاء التي وقع فيها مع المشركين صلح الحديبية، وهذه في هذه وتلك احرم صلى الله عليه وآله وسلم من الميقات، وكذلك في حجه المشهور الذي علم فيه الناس احرم ايضا من الميقات. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صحابته لا يواظبون على شيء الا كان هو الاقرب للحق، اي انهم لا يواظبون على شيء هو من قبيل الاقل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ ويواظب على ان احرامه يكون من الميقات، وكذلك الخلفاء الاربعة ومن بعدهم من ائمة الهدي يحافظون على ان احرامهم لا يكون الا من الميقات، دل هذا على ان الاحرام قبل الميقات ليس مستحبا، لانه لا يمكن ان يكون شيئا مستحب ويتركه صلى الله عليه وآله وسلم، او لا يرشد اليه امته، او لا يفعله صحابته رضوان الله عليهم، مع توفر الداعي وهو ايه؟ وهو حرصهم على مزيد من الثواب، وانتفاء المانع وهو عدم عجزهم عن ان يحرموا من بيوتهم، يعني لا يوجد ما يمنعهم ان يحرموا من بيوتهم، ومع حرصهم على تحصيل اكبر قدر ممكن من الثواب، ومع ذلك لم يحرموا من بيوتهم قط، ولم يحرموا من قبل الميقات قط، بل احرموا كلهم من الميقات. فهذا رد على من قال هو مزيد من العمل الحسن، لان القاعدة الاصولية الصحيحة انك لا يمكن ان تسبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعمل تكون انت فيه اكثر ثوابا. خذوا بالكم من يقول لان بعض الافعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه لها ضابط، الضابط ان الشيء الذي اختص به صلى الله عليه وسلم عنك لا يكون هو فيه اقل ثواب، بل يكون في الدرجة العليا من الثواب. فهذا لا يمكن البتة ان يكون الاحرام قبل الميقات هو مزيد ثواب ويتركه صلى الله عليه وسلم وصحابته ولا ينبه عليه. الامر الثاني الذي احتجوا به من اجاز الاحرام من قبل الميقات هو قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله، واستدلوا بتفسير الصحابة على ان قولهم الاتمام هو ان تحرم بها من بويرة اهلك، يعني تحرم بها من بيتك. صح هذا عن عمر وعن غيره ان تمام الحج والعمرة ان تحرم بها من دوية اهلك. ولكن هذا الاستدلال استدلال ضعيف من جهتين. الجهة الاولى ان الاثر عن الصحابة لم يكن بهذا المثل، فعمر وغيره يريد ان تنشئ الحج سفرا خاصا وللعمرة سفرا خاصا، صح هذا عنهما من اثار اخر، قال ان تنشئ لها سفرا وحدها، ان تنشئ للحج سفرا وان تنشئ للعمرة سفرا. فهذا هو مقصدهم بقولهم ان تحرم بها من دويرة اهلك، ان تحرم بها من دويرة اهلك، اي ان تفصل الحج عن العمرة، لا تجعل في سفرة واحدة حجا وعمرة مع بعضهما البعض. وهذه مسألة فقهية اخرى، لكن هذا مقصود الصحابة الذين صح عنهم في تفسير قوله تعالى واتموا الحج والعمرة، قالوا الاتمام ان تنشئ لكل واحدة منهما سفرا يخصها. يعني تروح تعمل عمرة في سفر، بعدين تروح تعمل حجة في سفر اخر، ولا تربط بينهما في سفر واحد. يعني لا نستنتج منها الان فقها، لكن احنا نتكلم عن مسألة الاحرام. ولم يقصد الصحابة بهذا الكلام هو ان تحرم من قبل الميقات. ليه؟ لان فعلهم هم انفسهم انهم لم يحرموا الا من الميقات، ولا يمكن ان يكون هذا هو التمام، تمام الحج والعمرة، ويخالف في ذلك عمر بقوله وفعله. اما فعله فانه لم يحرم عمر في طول حياته الا من الميقات. اما قوله فقد صح عن الصحابة عدة اثار في انكارهم على من احرم قبل الميقات. فعن الحكم البصري قال احرم عمران بن خصين من البصرة فعاد ذلك عمر بن الخطاب. يبقى عمران بن خصين احرم من البصرة يعني قبل الميقات طبعا يقينا، فعاد ذلك عمر بن الخطاب وقال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصر من الانفار، يعني الخوف ان الناس يتناقلوا ان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم من الميقات واحرم من مصر من الانفار من بلدة غير موضع الاحرام. فهذا انكار عمر على من احرم قبل الميقات. وكذلك عن محمد بن سيرين قال احرم عبد الله بن عامر. قلنا عبد الله بن عامر هذا احرم متى؟ حينما فتحت خراسان فنذر لله شكرا له ان يحرم من موضعه هذا الى ان يصل الى بيت الله الحرام، لان طبعا قلت ان هو يحرم من خراسان ويظل الوقت بكل محرم متلبس بما يجب على المحرم عمله، وممتنع عن كل ما يجب على المحرم ان يمتنع عنه، وملبيا ومهللا كل هذه طاعات الى ان يصل الى بيت الله الحرام. فكان هذا من شكر عبد الله بن عامر. فقدم على عثمان، قدم على عثمان يخبره انه احرم من خراسان، فعاد ذلك عثمان فسلامه، اي سلام عثمان عبد الله بن عامر على فعلته هذه، فقال له غررت وهان عليك نسكك. غررت يعني وقعت في الغرر، وهان عليك نسكك يعني اصبح غير ذات قيمة، اصبح غير ذات قيمة. هم يقولون ان تفسير هذا الكلام انهم يقولون غررت او غررت بنفسك، لان تفسير مدة الاحرام عليك لا تأتمن على نفسك ان تقع في محظور من محظورات الاحرام، فمن اجل ذلك يقول غررت وهان عليك نسكك.
فهذا عثمان يعيب على من أحرم قبل الميقات، يعيب على من أحرم قبل الميقات. وعن ابن عمر قلت لابن عمر الرجل يحرم من سمرقند، الرجل يحرم من سمرقند أو من الوقت الذي وقت له، ولا من الوقت اللي جاء في الأحاديث، أو من البصرة أو من الكوفة. واحد يسأله يقول له المحرم يحرم من سمرقند ولا يحرم من الميقات الذي وقت له، ولا يحرم من البصرة، ولا يحرم من الكوفة، ولا من أينة؟ فقال ابن عمر قد سقينا إذا، فقال ابن عمر قد سقينا إذا، أي سقينا إذا إن خالفنا إيه؟ إن خالفنا توقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إنكار من ابن عمر على من أحرم أو على من يريد أن يحرم قبل الميقات. وعن ابن عباس الراوي يقول سألت ابن عباس بمكة من أين أعتمر؟ قال من وجهك الذي جئت منه، يعني ميقات أرضك، يعني ميقات أرضك. وكلمة يعني ميقات أرضك هذه من سلب الرواية، هذه من سلب الرواية. فهذه آثار صحت عن الصحابة بأن من أحرم قبل الميقات ففعله خطأ ولم يصب السنة، ولم يصب السنة. وأول ما ورد عنهم في تفسير قوله تعالى ويتم الحج والعمرة لله، أول ذلك على أن الصحابة يقصدوا أن تنشئ سفرا جديدا لحجك وعمرتك، لحجك وعمرتك. يحتج أيضا من أجاز الإحرام قبل الميقات بحديثي علي بن أبي طالب وابن موسى الأشعري حينما أتيا محرمين من اليمن ولم يعد عليهما ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك احتجوا بإحرامه صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الجعرانة حيث أنه لم يرجع إلى الميقات فيحرم منه، والجعرانة ليست من المواقيت، ليست من المواقيت التي سمعتموها، فهذا احتجاجهم من جهة المدفوع. أما احتجاجهم لفعل علي وأبي موسى وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما فلا حجة فيه، لأنه لم يعرف من أين أحرم علي وأبي موسى الأشعري، لم تتحدث الرواية المكان الذي أحرم منه. هذا أولا. أما ثانيا فكونهما أحرما قبل أن يعلمهما صلى الله عليه وآله وسلم بالمواقيت فهذا لا شيء فيه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم علمهم المواقيت حين حدث الوداع، فكل ما كان قبل ذلك فلا يحتج به على جواز العمرة أو على جواز الإحرام قبل الميقات. إذا إحرام أبي موسى وعلي لا حجة فيه لأمرين اثنين. الأمر الأول أنهما لم يعرف من أين أحرما، الأمر الثاني أنه لم يثبت أن هذا كان بعد توقيته وتحديده صلى الله عليه وآله وسلم للمواقيت. ماشي؟ طيب. أما إحرامه صلى الله عليه وآله وسلم من الجيران فلا حجة فيه على جواز أن تحرم من غير الميقات. ليه؟ لأن عمرة الجيران هذه كانت في التفسير العمرة الثالثة، العمرة الثالثة وهي عمرة فتح مكة سنة الثمان حينما فتح مكة صلى الله عليه وآله وسلم. فهو ذهب إلى مكة لم يكن ناويا حج ولا عمرة، بدليل إيه؟ بدليل أنه دخلها وعلى رأسه المغفر أو العمامة، وإذا هو دخل مكة لم يكن ناويا حج أو عمرة، ثم بعد أن استتب له الأمر خرج إلى أهل الطائف لما علم أنهم قد أعدوا له العدة خرج إليهم. وبعد أن استقر له الأمر وفي أثناء عودته صلى الله عليه وآله وسلم أحرم بالعمرة من الجعرانة. الشاهد من كلامه أن ميقات النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاي من المدينة ديار عالي هو تجاوز هذا الميقات ولم يكن ناويا حج أو عمرة. طيب اللي تجاوز الميقات ولم يخطر في ذهنه حجا أو عمرة، هذه المسألة سوف تأتي الآن. من عد الميقات عبر الميقات ولم يخطر في ذهنه حجا أو عمرة، كل ده لا يجب عليه ولا يستحب في حقه أن يحرم. ماشي؟ طيب بعد ما عد الميقات وقضى حاجته سواء مثل النبي صلى الله عليه وسلم استقر له الأمر في ذات مكة أو سواء في عصرنا استقر له الأمر في عمل أو في غرض من الأغراض أو في شيء، ثم بدا له بعد ذلك أن يحج أو أن يعتمر بعد ما قضى حجه العمل عمله أو التجارة من أجلها جاء أنجزها أو في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قد أنجزه، بدا له أن يحج أو أن يعتمر. الأحاديث صرحت بحل هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان دون ذلك، من كان دون المواقيت يعني فمهله أي إهلاله من أهله، إهلاله من الموضع اللي هو فيه. يبقى هو وصل في الوقت عند موضع الجعرانة وبدا له صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتمر، فلا يجب عليه ولا يندب في حقه أن يعود مرة ثانية إلى حيث الإيه؟ إلى حيث أي ميقات كان، لأن هو قد عبر الميقات ولم يكن ناويا لحج أو عمرة. فإذا في إحرامه صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة ليس في ذلك أي دليل على جواز الإحرام دون الميقات. ماشي؟ ليه؟ لأن صلى الله عليه وسلم قد تجاوز الميقات لم يكن ناويا، والحديث قال ومن كان مهله دون ذلك فمهل، ومن كان دون ذلك أي دون الموقوف فمهله من أهله، يعني الإهلال وإحرام من مكانه الذي هو فيه. هذا أمر. والأمر الثاني الذي يضاعف الاستدلال بهذا الحديث هو كون عمرة الجعرانة هذه باليقين قبل تحديد المواقيت، قبل الأحاديث التي وقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت لأهل الجهاد، المواقيت لأهل الجهاد أي قبل جعلها فرضا حتما. فهذا استدلالهم بحديث الجعرانة، بحديث إحرامه بعمرة من الجعرانة، وبذلك يصح مذهب جمهور أهل العلم القائلين بأنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات، لا يجوز الإحرام قبل الميقات. لكن نقل ابن المنذر الإجماع على أن من أحرم قبل الميقات فحجه وعمرته صحيحة، سواء على مذهب أبي حنيفة ومن تابعه أن هذا فعل إيه المستحب، أو سواء على مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح أن هذا إيه قد أساء. جمهور أهل العلم يقولون من اعتمر من أحرم قبل الميقات فإنه أساء. فابن المنذر يقول سواء على رأي هذا أو على رأي هذا من أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح. ابن حزم يخالف في هذا، يقول من أحرم قبل الميقات فيجب عليه إذا جاء على الميقات أن يعد ثانية إحرامه، يعني احرم قبل الميقات، احرم من بيته، وبعدين لما يجي عليه الميقات لازم يجدد الاحرام مرة ثانية، وإلا لم يكن احرامه صحيحا، لم يكن احرامه صحيحا. وهذا الاجماع الذي نقله ابن المنذر اقره عليه ابن قدامة في المغني، لكنه اجماع غير صحيح. لكنه اجماع غير صحيح لوجود المخالفة قبل ابن المنذر من داود ابن علي وغيره. نقل ذلك الحافظ ابن زرع العراقي في التقريب، نقل ان الاجماع الذي نقله ابن المنذر اجماع غير صحيح لوجود المخالف من مثل داود ابن علي ومن وافقه طيب اذا ده حكم من احرم في من احرم قبل الميقات، ومضى قبل ذلك حكم من احرم بعد الميقات. بعد ذلك لا يتبقى الا من كان دون الميقات سكنه ومعيشته واقامته دون الميقات، رجل مقيم دون الميقات، سواء كان مسافرا ومرت عليه مدة كونه مسافر فأصبح مقيما، أو هو أساسا مكانه في هذا المكان دون الميقات، يعني قبل الميقات، يعني بين ديار علي مثلا وبين مكة، أو بين يلملم وبين مكة، ساكن هو في الحتة دي أو مقيم هو في الحتة دي، لأن يكون هذا المقيم في جدة أو المقيم في مكة أو المقيم في أي مكان من هذه الأماكن التي هي لو أنت ذاهب على الكعبة يبقى بعد المواقيت. لما حكمه من أين يحرم؟ هذا جاء نصا صريحا في الحديث، قال: ومن كان دون ذلك، أي من كان دون هذه المواقيت، فمهله أي إهلاله من أهله من مكانه، يعني بتاع جدة ده أو بتاع أي مكان بعد المواقيت مقيم فيه، عليه إن هو يلبس لبس الإحرام ومن بيته يقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بما سوف ينهيه أو بما سوف يفعله من نسك. يقول حتى لو مش من أهل هذا المكان فأن يكون مسافرا. هيأتي الآن تفصيل هذا الكلام. نعم أنا أعلم أن أهم في هذا الأمر العمرة التي من مكة. المقصود الحديث يقول: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، اللي غير المواقيت دي إهلاله من مكانه، يوم في مكانه كده يلبس يقول لبيك اللهم بكذا، ولا يجب عليه ولا يندب في حقه ولا يستحب في حقه أن يخرج إلى الميقات، إلى أي ميقات من المواقيت. ماشي؟ يقول الحديث: وكذلك حتى أهل مكة. ما هو صلى الله عليه وسلم لو لم يقل هذه اللفظة وكذلك حتى أهل مكة لكفت اللفظة السابقة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، لكنه زاد هذا لأهمية هذه المسألة ولكونها مسألة هامة، وهي مسألة المكي المقيم في مكة وحواليها. يقول: وكذلك أهل مكة، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، يبقى إذن الحديث نص صريح في أن من كان يسكن والسكنة هي أن يكون هذا موضع أهله، أو أن يكون مسافرا قد مرت عليه المدة التي يجوز له فيها أن يسكن، سواء على رأس هي 4 أيام أو على أقصى رأي 20 يوما. أقصد الرأيين دول اللي هم أصح رأيين يعني، لكن بحيث الآراء لا تصح. فعلى هذا يعني بعد 20 يوما يعتبر مقيما، فهذا هو المقيم الذي يتكلمون عليه، فهو من أهلها مقيم دائما، أو سواء هو قد أقام بالفعل بعد مرور مدة لا يسمى بعدها مسلم، فهو من أهلها مقيم دائما، أو سواء هو قد أقام بالفعل بعد مرور مدة لا يسمى بعدها مسافرا. فالحديث صريح في أنه يحرم من مكانه، لكن يحرم من مكانه بأي شيء؟ يحرم من مكانه بالحج؟ نعم يحرم بالحج، يعني إن كان خارجا للحج وجاء عليه يوم التروية يوم الثاني، فإنه يلبس ملابس الإحرام وينوي الحج من مكانه، وهذا بلا خلاف من أهل العلم لا يختلفون في هذا البحث. أما من كان ناويا للعمرة فإنه يخرج من مكة، من كان يريد العمرة لا يجوز له أن يحرم بالعمرة من مكة. ليه؟ لذا سؤال مهم، مع أنه مخالف ظاهرا، مخالف لظاهر الحديث. ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينصف على أن أهل مكة وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، بينما أهل العلم ينقلون الإجماع. نقل هذا الإجماع ابن قدامة وأقر على ذلك ابن حزم. ابن حزم نقل إجماع ابن قدامة، أقول نقل، أقر على أنه لا خلاف في هذه المسألة، على أن المكي إذا أراد أن يعتمر وجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، وجب عليه أن يخرج إلى أقرب موضع في الحل لما يسموه التنعيم، أقرب موضع اليوم. لكن لو خرج إلى أي موضع آخر من الحل لا حرج عليه، افرض واحد خرج راح جدة أو راح رابغ، راح أي حتة، المهم يخرج من الحرم، يخرج إلى أدنى الحل ثم يأتي بعمرة، يأتي محرما. لا يجوز له أن يحرم بالعمرة من مكانه المكي المقيم دون المواقيت في مكة، لا يجوز له أن يحرم بالعمرة إلا أن يخرج إلى أدنى الحل. هذا مذهب نقل عليه الإجماع ابن المنذر، ونقل وأقر هذا الإجماع ابن قدامة، ونقل ابن حزم أن هذه المسألة لا خلاف فيها. والحقيقة أن المسألة فيها خلاف، فقد خالف في هذه المسألة الإمام البخاري وتابعه على ذلك ابن القيم رحمه الله، وأشار إلى هذا ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية. فهؤلاء عندهم يمكنه أن يحرم من مكة، من مكة نفسها، ولا يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل. وهذا مذهب متعلق بمسألة سوف نريدها تتعلق بهذه المسألة. لكن الأول نقول ما دليل أهل العلم في مخالفة ظاهر الحديث من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوجب على من كان ساكنا في مكة أن يحرم منها، لكن أهل العلم كلهم إلا البخاري قديما يقولون يجب عليه أن يخرج من مكة. ليه؟ قالوا شيء بالنظر وشيء بالأثر. أما شيء بالنظر فقالوا ان الحج والعمرة يجب ان يجمع بين الحل والاحرام، يعني يجب ان يجمع بين وقت يكون فيه في موضع حلال، يعني يحل من موضع هو خارج الحرم ويربطه بموضع هو في داخل الحرم. قالوا لو الرجل المسك ده هينوي الحج مفيش اعتراض، لان هو هينوي الحج ومسك ايه حرم، وبعد كده هيخرج الى عرفات، وعرفات ايه من الحل ولا من الحرم؟ من الحل يا اخوان، من الحل، اذا كده جمع بين الحل والحرم. قالوا اما العمره فلو احرم من مكه، مكه حرم، وقضى كل مناسك العمره بتاعته في مكه، اذا كده لم يجمع بين الحل والاحرام، لم يجمع بين الحل والاحرام. فهذا من حيث النظر، هذا من حيث النظر، لكن ليس هذا هو دليلهم، ده شيء للتفهيم يفهمون به الامر. لكن من حيث الدليل قالوا دل على ذلك دليلان. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما امر عبد الرحمن بن عوف ان ياخذ اخته عائشه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم لكي تؤدي العمره وكانوا مقيمين في مكه، امره ان يخرج بها الى اين؟ امره ان يخرج بها الى ادنى الحل الى التنعيم. اذا لو كان الحديث على ظاهره ان اهل مكة يحرمون من مكة، ان اهل مكة يحرمون من مكة، لكان اولى بعائشة وهي امرأة قصدا للتخفيف عليها ان تحرم من اين؟ من مكانها، ان تحرم بالعمرة من مكانها. لكنه امرها ان تخرج الى ادنى الحل، امره ان تخرج الى ادنى الحل. هنا قولنا انه قد امرها ان تخرج الى ادنى الحل، بعض اخواننا يقول هي ليست مكية، ما لا فرق بين المكي وغيره، كل من كان مقيما اقامة صحيحة فهو من اهلها، لان كون الرجل من اهل هذه البلدة لا يثبت بمدة محددة، لكن لا يثبت بمدة محددة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد مر عليه مدة كل زمن الحج الذي قضاه، ومضى عليه ايضا وانتظر ايضا الى بعد انتهاء ايام التشريق الثلاثة حينما هم ان يخرج صلى الله عليه وآله وسلم. فكوننا نحدد نقول هذا هو من اهلها وهذا ليس من اهلها، ده لم تجد فيه تحديد شرع، يعني بعد كم يصبح من اهلها، لم تجد الا ان اعتصم بأدلة المسافر، من يجوز له ان يتم ومن لا يجوز له ان يتم. لكن ان قلت بعد شهر يصبح من اهلها، زادت الاخر بعد شهر ويوم، وان وافقت بعد شهر ويوم زادت الاخر ويومان وثلاثة واربعة، الى ان تقول من كان من اهل البلدة يلزم ان يقيم فيها ما لا نهاية من الزمان، او ان قلت هو يكون من اهلها ان مر عليه عام قمري. طيب طلبنا منك ان تتنزل يوما واحدا، عام، ايه الفرق بين عام وعام الا يوم؟ في فرق بسيط، تروح نازل يوم، يجي واحد تاني يقول لك طب عام الا يومين، تروح نازل يومين، يجي واحد تالت الا ثلاثة، لغاية ما تلاقي نفسك جاي ان المقيم يوم واحد هو من اهلها. فاذا تحديد هذا باكثر ما يكون وباقل ما يكون ليس عليه دليل، فكان صلى الله عليه وآله وسلم أوجب على عائشة وأمر أخاها أن يخرج بها إلى أدنى الحل، هذا ما استدل به عليه، ما استدل به على تخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. مش أهل مكة يعني لا ينصرف الأذهان إلى النبي وجوجة وما إلى ذلك. ليه؟ لأنه في اللفظ اللي قبله قال إيه؟ قال ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمهله من أهل من فمهله من إيه؟ من أهل من مكانه أساسا. فهذا عام، ومن كان دون ذلك سواء كان إيه؟ سواء كان من أهلها اللي بقالهم 10 سنين أو اللي بقالهم سنة أو اللي بقالهم يوم أو اللي بقالهم يومين. فكونه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج، قالوا هذا مخصص للحديث. قالوا أما الدليل الثاني فهو أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم كلها، فلم يثبت عنهم قط أنهم أحرموا بعمرة من مكة، لم يثبت عنهم قط أنهم أحرموا بعمرة من مكة، لم يثبت عنهم أنهم أحرموا بعمرة من مكة. يبقى إذن جميع الأحوال اللي هتتدبرها هتجد أنهم حينما أحرموا أحرموا من خارج مكة لم يحرموا منها، فهذا يدل أيضا على أن هذا نهج ثابت عندهم أن أهل مكة لا يحرمون بالعمرة من مكة، بل يجب عليهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل. هذه مسألة تقودنا إلى مسألة أهم منها، وهي يسأل سائل وما حاجة المكي إلى أن يعتمر بعمره؟ يعني أنت بتقول اللي قاعد في مكة ده وأراد إن هو يعمل عمره يوم يخرج إلى أدنى الحل، وده المذهب الصحيح ولا يصح في ذلك مذهب البخاري ومن وافقه كابن القيم وغيره. طيب ده المذهب الصحيح، لازم يخرج إلى أدنى الحل فيمني بعمره ويأتي بعمره من الحل إلى الحرم، يعني يجمع بين حل وحرم في فعل واحد. طيب ما ممكن واحد يقول بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب أبي حنيفة سابقا، يقول أساسا المكي مفيش عليه عمره، لا عليه عمره ولا تندس في حقه عمره، يعني المكي المقيم في مكة ليس واجبا عليه بمن قال بالوجود، وليس مستحبا في حقه عمل عمره. هذا مذهب أبي حنيفة وهو مذهب شيخ الإسلام، وانتصر له شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الخاص بالحج في بحث كبير جدا أثبت فيه صحة مذهب أبي حنيفة من أن المكي غير مطالب أساسا بعمره، لا مطالب على سبيل الوجوب ولا مطالب على سبيل النذر. ومن ثم ينبني عليه ذلك أن المسألة دي لا تلزمه، من أين يحكم المكي بالعمرة دي لا تلزمه، لأن هو لا يجيز هذا أساسا. وينبني على ذلك إيه كمان؟ ينبني على ذلك عنده أن من كان جائرا لمكة فإنه ليس من السنة أن يخرج منها مرة ثانية بعمرة كما يحدث اليوم، يخرج بعمرة النهاردة وبكرة وبعد كل يوم رايح سامعين جاي بعمرة، فكل هذا عنده لا يجوز وليس من السنة وليس من السنة. يبقى إذن دي مسألة متعلقة بمسألة الإحرام. بعد ما قلنا مذهب الجمهور والذي ادعى بعضهم عليه الإجماع أن المكي إذا أراد أن يخرج بعمرة، إذا أراد أن يعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، لا يجوز له أن يحرم مكة. جه المعترض قال وأساسا للمكي هيحرم، ده المكي من أساسه غير مطالب بعمرة. اي مسجد اللي احنا قلناه سواء كان من اهلها ولا وارد عليها اي واحد من هؤلاء ده مش مطالب اساسا بعمره. يبقى اذا دي مساله مرتبطه بهذه. يبقى اذا دي مساله مهمه وهي مساله هل المكي عمره ام ليست له عمره، ونعني بالمكي المقيم فيها كان مقيم بعد سفر او مقيم هو من اهلها. الحقيقه مذهب جمهور اهل العلم ان المكي عمره، ان المكي عمره لكل ما ورد فيها من الايات، يعني كونها مستحبه وما الى ذلك. وذهب ابو حنيفه ومن وافقه ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه
يقول بان المكي له عمره لامرين اثنين، لامرين اثنين. الامر الاول او الدليل الاول هو قوله صلى الله عليه واله وسلم في المواقيت بعد ان وقت المواقيت قال لمن هذه المواقيت؟ قال لمن كان يريد ايه؟ الحج والعمره. نكمل بقيه الحديث يقول ومن كان دون ذلك الى اخره، وكذلك حتى اهل مكه يهلون بها، حتى اهل مكه يهلون بها. ده بيتكلم يهلون بها عايد على ايه؟ على ما سبق ذكره من حج وعمره، لمن كان يريد ايه؟ حج وعمره. فاذا في الحديث ده يجيب صلى الله عليه واله وسلم للمكي ان يهل بايه؟ بحج وعمره، صح؟ من مكانه. كل موضوع ان احنا قلنا بس لما يجي يهل لازم يخرج بره، لدليل ثاني، لدليل ثاني. لكن النص كانه يقول ايوه نعم، واهل مكه ايضا ينوون العمره كبقيه الناس. هذا اولا. اما ثانيا فهو قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ثم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. النص يقول اولا فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهج، اذا في تمتع من العمره الى الحج. ثم بعد ذلك يقول، يعني دي جمله ايه؟ الجمله الثانيه جمله ايه؟ فمن لم يجد فايه؟ فصيامه الى اخره. ثم بعد ذلك قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ذلك هذا اسم الاشارة يعود الى اقرب مذكور وهو مسألة الايه؟ الهدي. الهدي كما استيسر من الهدي ده اقرب مذكور. يبقى يقول كان النص القرآن يقول يجوز لكم ان تعتمروا بعمرة ثم تتمتعوا بها الى حج، يعني تتحلل وبعدين تنوي الحج، وبعدين يجب عليك في هذه الحالة ايه؟ هدي. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فعليه كذا. ثم قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. اي كل هذا اللي هو اللي فات اقرب مذكور اللي هو الهدي ومن لم يجد فعليه صيام، كل هذا لمن لم يكن ايه؟ اهله حاضر المسجد الحرام، يعني لمن لم يكن مقيما في المسجد الحرام. يعني كأن النص يقول من كان مقيما في المسجد الحرام فلا هدي عليه واجب، لا يجب عليه هدي. لكن النص اجاز له اولا ايه؟ التمتع بالعمرة الى الحج. قال فمن تمتع، فمن اي فمن دي من صيغ العموم، فمن تمتع بالعمرة الى الحج ايا كان صاحب هذه الفعلة الا ان يكون مكي، ففي هذه الحالة النص يقول ليس عليه هدي. يبقى كأن اهل العلم يقولون ان هذا النص كأن اهل العلم يقولوا ان هذا النص دليل على ايه؟ دليل على ان المكي يجوز له او يستحب في حقه ان يتمتع بالعمرة الى الحج، لكن لا يجب عليه هدي، لكن لا يجب عليه هدي البتة. هذا دليل ثاني للجمهور، وعززوا هذا الدليل طبعا بحادثة عائشة رضي الله عنها حينما احرمت بعمرة وهي من مكة، وهي من مكة لكنها خرجت الى ادنى الحل لكي تنوي عمرة. فدول دليلين اهل العلم على ان المكي له عمرة. صح ذلك ايضا عن صحابة منهم انس رضي الله عنه من تجويزه للعمرة لمن كان مقيما، ومن غيرهم وعن غيرهم رضي الله عنهم من تجويزهم هذا الامر واستحبابهم بهذا الامر، وهو ان المكي يجوز له عمرة. اما من اعترض على ذلك وقال لانه لا ينوي عمرة وبان عائشة فعلتها هذه خاصة بها، اعترض على ذلك بان قال لو كان الفعل اللي فعلته السيدة عائشة هذا مستحب، لو كان هذا الفعل مستحب او مستحب لمن كان بمكة ان يخرج فيأتي بعمرة، لما ترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه. هو الرسول عمل ايه صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ قعدوا مكين، قعدوا مكين، وقال لعبد الرحمن بن عوف اخرج باختك الى ادنى الحل. عبد الرحمن بن أزبك نعم اخيها، نعم عبد الرحمن بن أزبك ليس له، نعم اخرج باختك الى ادنى الحل الى التنعيم فاعمرها، الى ان ايه جاءته بالليل فقالت قد انقضت العمره فاذن الناس ايه بالرحيل. قالوا فما الذي كان يمنعه صلى الله عليه واله وسلم من تحصيل هذا الخير؟ ده خير ولا مش خير؟ ده خير، ده خير، هو مشقه بس خير. طيب ان قلنا ان هو مشقه، هل يمكن يتصور في حق كل الصحابه ان مفيش حد فيهم يخرج يعمل عمره معاه؟ ما هو وقت قاعدين فاضيين، هو كده كده قاعدين ولا ماشيين؟ كده كده قاعدين. انا قلت المخيه عمل اي من عارف، ما انا مش عايز اخيه بالذات عشان الامر اقول عليه. كل الناس قعدوا ساكتين، وقت ايه؟ وقت بالنسبه لهم مش هينجزوا فيه شيء، يعني مش هيزرعوا النبي صلى الله عليه وسلم لمكه يرجعوا، لا ده قاعدين مستنيين لما ياذن لهم في ايه؟ في الرحيل، منتظرين. فهنا شيخ الاسلام يقول ان لا يتصور لا في حقي ولا في حق هؤلاء مع حرصهم على الخير ان ايه؟ ان يتركوا هذه العمره، كان يخرجوا هم بالمره يعملوا عمره ويرجعوا بعمره. طيب امتناعهم يدل على ان هذا العمل لا يصح، فهذا عند استدلاله، لكنه رغم قوته الا انه دليل لا يصح. ليه لا يصح؟ اولا كون ان الجيش كله او الناس كلهم جلسوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جلس، هو جلس لأنه صلى الله عليه وآله وسلم في موطنه هذا موطن المعلم، فما فعله اتبعوه. فلو شرع صلى الله عليه وآله وسلم في عمره في هذا الموطن لاعتبره الناس من بقية المنافق، ان انت تتمتع وبعد ما تقضي عمرتك لا بأس، بل يستحب ان انت تخرج بايه؟ تخرج بعمره، صح؟ لما مثلا فعل هذا وصحابته فعلوا هذا فلا منكر في هذا، لكن لأن هذا منصب والنبي صلى الله عليه وسلم في موضع قدوة والكل يأخذون عنه، ومن أشد الأشياء هو العمل بالفعل، فامتنع امتناع هذا لوجود شبهة، والشبهة القوية وخوف أن يتخذ الناس هذا منسكا فيعتبروا أن بعد الحج وبعد انقضاء المناسك مستحب ولا بأس أن تخرج ثانية إلى الحل فتأتي بعمرة. فإذا هنا امتناعهم كان لعلة أو امتناعهم كان لشبهة، فلا يعترض بهذا الاستنباط على الدليل الصحيح من القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى آخره، ولا يعترض بهذا أيضا على الدليل الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم حتى أن أهل مكة يهلون منها، ولا يعترض بهذا على الإجماع الذي نقله ابن المنذر وأقره عليه ابن قدامة وقال عنه ابن حزم أنه لا خلاف فيه أو لا خلاف فيه، من أن المكي إذا أراد أن يأتي بعمرة فما عليه إلا أن يخرج إلى أدنى الحل، فكلامهم هذا معناه تجويز له أن يأتي به بعمرة، سواء كان مقيما إقامة دائمة أو مقيما بعد سفر أو مقيما بعد سفر، لأنهم في الحقيقة لم يفرقوا بين الاثنين، لم يفرقوا بين الاثنين. أما كوننا لم نستدل بعبد الرحمن بن أبي بكر، لم نقل إن عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها نفسه اللي خرج معه كان أولى أن يأتي بعمرة، ليه؟ لأن إحنا عايزين دليل ما بقاش مذكور، لأن ورد في البخاري أنه أهل معه بعمرة، ولكن هذه الرواية حكم عليها أهل العلم بالشذوذ، لكنها على كل قد جاء حتى لا يكون متعلق لأحد، فهذا قد وردت له إشارة في صحيح البخاري في ضمن ألفاظ الحديث أنه ما يفهم منه أنه أهل معها بعمرة. فمن أجل هذا لم نرد أن نحتج بفعل عبد الرحمن بن أبي بكر. إذا هذه المسألة مسألة اعتمار المكي والمرتبطة بكونه من أين يحرم المكي، والتي خالف فيها أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام البخاري، القول فيها قول جماهير أهل العلم الذين أجازوا العمرة والذين أمروا المعتمر أن يخرج إلى أدنى الحل لكي يأتي بعمرته حتى يجمع في مناسكه بين حل وبين حل وإحرام، لأن كل المناسك يجمع فيها بين حل وإحرام. الأمر الأخير وهو على سبيل التنبيه، فمن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت، طيب احنا قلنا هذه المواقيت حول مكة كأنها حلقة كأنها حلقة، فمن فاته مكان من هذه الأماكن فالصحيح الذي عليه الجماهير وهو الذي قال به عمر بن الخطاب ولم يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه يأخذ ما حاذاها من الأماكن، يعني المكان اللي هو فيه باب يحاذي أنه نقاط وينوي منه، يعني لا يترك نفسه أن يمر على جميع المواقيت، ما مرش على نقاط يبقى يشوف أقرب المواقيت إليها محاذاة فيحرم منه. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن خالف في هذا الأمر ابن حزم فقال إن من لم يمر على أي من هذه المواقيت فله أن يحرم من أي مكان، وهو اعتمد في ذلك على لفظة الحديث، لفظة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان دون ذلك، اعتبر أن لفظ دون بمعنى أقل من كان قبل هذه المواقيت، فيقول لفظ دون أيضا بمعنى غير من كان بغير هذه المواقيت، لكن هذا باستدلال يدعو، والأحوط أن يكون الإنسان في مأمن فيأخذ بما قال به عمر بن الخطاب من أن من لم يدرك الميقات فليأخذ بمكان بمحاذاة الميقات، بمحاذاة الميقات. هذا آخر ما أردنا أن نقوله في مسألة المواقيت. نعم، الإمام البخاري لأن أهل مكة ليس عليهم إحرام، يعني لا يخرجون إلى خارج الحل، إن إحنا قلنا أدلتهم في الحديث العام، حديث المواقيت. حديث المواقيت يقول: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. ما اعتدش بيه؟ لا. خروج سيدة عائشة إلى أدنى الحل لم يأخذوه في الحسبان، وتأيدوا على ذلك بقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. اعتبروا أن ذلك لفظ إشارة للبعيد، قالوا هذا ينفي التمتع، يعني التمتع ده لمن لم يكن مكيا، لكن هذا خطأ أيضا في الاستدلال. كما قلنا اسم الإشارة يدل على أقرب مذكور، وأقرب مذكور ها هنا هو وجوب الهدي، هذا هو المعفي عنه للمكي فقط. أما التعبير عن القريب بلفظ ذلك الذي يفيد البعيد لفظا هو مشهور في القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفي غيره من المواضع يشير بلفظ ذلك إلى القريب، هذا معلوم من اللغة، معلوم أيضا من استدلالات القرآن. وتأيدوا على ذلك كما قلنا بفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة، بفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة، وهو لا يتركها لأن هذا موسم تعليم لها ولغيرها. طيب، هذا الأمر الأول وهو أمر الإحرام، العمدة فيه حديث ابن عباس وحديث جابر، والعمدة فيه أن الإنسان يحرم من الميقات نفسه، فمن أحرم من بعد الميقات فقد ارتكب إثما، ويجب عليه وجوبا أن يعود ثانية إلى الميقات فيحرم منه، ولا يلزمه دم ولا هدي ولا أي شيء. هذا هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ومذهب ابن حزم. أما من أحرم من قبل الميقات فقد أساء، وعليه أن يجدد إحرامه ثانية إذا مر على الميقات، وهذا مذهب من؟ مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يحرم من قبل الميقات، وإن أحرم من قبل الميقات قالوا قد أساء وإحرامه صحيح. إلا ابن حزم يقول: إن أحرم من قبل الميقات فقد أساء، ويجب عليه أن يجدد إحرامه ثانية، وهو الصحيح بما قلناه في المواقيت. وذهب إلى استحباب الإحرام قبل الميقات أبو حنيفة وسفيان والحسن بن حويرث ومن وافقهم في هذا. بهذا من أحرم قبل الميقات ومن أحرم بعد الميقات، ومن أحرم من مكة نفسها ممن كان مقيما فيها سواء مسافرا وقد أقام استقر فيها، سواء كان مقيما، فقلنا أن العمرة في حقه جائزة مستحبة لدخوله في النصوص العامة، ومن اعترض على ذلك بفعل عائشة من أنه لم يحرم معها أحد، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، قلنا لأن هذا موسم اشتباه يخشى أن يتخذ لذلك منسكا أو يجعل ذلك سنة أنه بعد الحج يأتي بعمرة، فمن أجل ذلك لم يتخذ امتناعهم هذا دليل على الامتناع، لكن يعتصم في ذلك بالنصوص العامة التي تؤيد ذلك. والمكي إذا أحرم بالحج أحرم من بيته، أما إن أحرم بالعمرة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، أي حل كان، أي حل كان، يعني يخرج من الحرم خلاص. وقولنا المسجد الحرام كل ما قلنا فيه المسجد الحرام نقصد به الحرم، نقصد به الحرم. المسجد الحرام هو هنا نقصد به الحرم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي لمن لم يكن أهله من أهل مكة، وليس المقصود ظاهر اللفظ المسجد الحرام لعينه. ليه؟ لأن المسجد الحرام نفسه لا يسكن. هو حد يكون أهله ساكن في المسجد؟ لا، يبقى هتخرج عن المسجد الحرام. ما دام خرجت عن المسجد الحرام، ما دام وافقت إن أنت تخرج شبر، يبقى لازم تخرج شبرين وثلاثة وأربعة وخمسة لنهاية الإيه؟ الحرام. لنهاية الحرام. ماشي؟ فده الرأي الصحيح، أن المراد بالمسجد الحرام هو هنا هو الحرام. أما من جاء من غير المواقيت فإنه يتحرى أقرب مكان موازي إلى أي ميقات فيحرم منه، ولا يأخذ بقول ابن حزم أنه يحرم من أي مكان كان، أنه يحرم من أي مكان. الأمر الثاني وهو الملبس، إذا الحاج أو المعتمر. الأمر الأول بالنسبة إلي من أين يحرم، الأمر الثاني أمر ملابس الإحرام. ملابس الإحرام هذه تدور حول حديثين، من أحرم قبل الميقات ولم يجدد إحرامه بعد الميقات فهو عند ابن حزم كمن أحرم بصلاة الظهر قبل صلاة الظهر، حكمها مثل حكمها لا فرق بينهما، فإن حجه أو عمرته باطلة، فإن حجه أو عمرته باطلة. خليكم متذكرين، من اعترض على الكلام ده اعترض بإيه؟ بالإجماع اللي نقله ابن المنذر أن من أحرم قبل الميقات فإحرامه وحجته إيه؟ صحيحة. وقلنا أن هذا الإجماع نقضه الحافظ أبي زرعة في التقريب، حافظ أبي زرعة العراقي، وثبت مخالفة داود ومن وافقه، وكذلك مخالفة ابن حزم لهذا الكلام، ده اعتراضهم الوحيد. أما غير ذلك فلا يوجد لهم اعتراض صحيح، ويلزم الجمهور هذا المذهب أيضا، جمهور أهل العلم، لأن جمهور أهل العلم قالوا من أحرم بالحج قبل الميقات الزمني، يعني واحد أحرم بالحج قبل أشهر الحج، قالوا هذا في حقه عمرة لا يصح حج، ينقلب في حقه عمرة لا يصح إحرامه بالحج، قالوا لأن هذا كمن أحرم قبل الصلاة، فيلزمهم أن يقولوا نفس الكلام في الميقات المكاني، لأنه لا فرق بين الميقات الزمني والميقات المكاني. ملابس الإحرام كما قلنا هذا الأمر يدور على حديثين، المشهور أو اللي هنحتاج فيهما في الفقه حديثين اثنين. الحديث الأول وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه، وحديث ابن عمر هذا هو كان في بدء أمره صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أذن المؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام، وهذا تنبيه مهم سوف يفيدنا فيما بعد إن شاء الله، الذي يفيدنا أن هذا الحديث كان في بدء أمره، في بدء أمر حجه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ من ألفاظه أنه وقف على المنبر، وفي لفظ من ألفاظه أنه سأله رجل عند الباب، عند باب المسجد، حينما هم أن يحج صلى الله عليه وآله وسلم خطب فيهم خطبة، هذا جزء منها يعلمهم أمر الحج، يعلمهم أمر الحج. والحديث الثاني المتعلق بمسألة الملابس ملابس الإحرام جاء بعد ذلك في الزمان، فجاء يوم عرفات حمد الله. تحدث ثانية صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر في حديث ابن عباس يوم عرفات، فهذا أيضا يهمنا من جهة التاريخ. دول الحديثين اللي يهمنا في مسألة الإحرام. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورق ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس. البرنس هذا لباس المغاربة، حد شاف المغاربة اللي بيلبسه اللي هو الجزء اللي بيغطي الرأس مربوط بالايه، مربوط مخيط في القميص نفسه، ده مشهور جدا، هذا المربى. ولا السراويل، السراويل معلومة، السراويل هي تشبه او تشبه ما نلبسه اليوم، لكنه ثياب فضفاضة، يعني هو فدان واسع فضفاض له ارجل، له ارجل. ولا ثوبا مسه الورق ولا زعفران ولا الخفين. الخف هو كل ما يغطي فوق الكعبين، الخف هو كل ما يغطي فوق الكعبين، وهذا التعريف يفيدك كثيرا. الخف هو كل ما يغطي فوق الكعبين، والكعبين هم العظمين، العظمان العظمتين الناتئتين على جنبتي القدم، في عظمتين طالعين من جنبتي القدم، هم دول اسمهم الكعبين. ولا يصح ان الكعبين هم مؤخرة القدم، محدش يظن ان الكعبين هم مؤخرة القدم. مؤخرة القدم هذه تسمى العقب، اما الكعبين فهم العظمان الناتئان على جنبتي القدم. والدليل على ذلك قول الله تعالى في آية الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين، فكل قدم فيها كعبين، فكل قدم فيها كعبين. طيب ها نقف عند هنا إن شاء الله عشان الشيخ الثاني الدرس اليوم إن شاء الله. كل قول هذا نقول ها هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال إيه؟ رد قال إيه؟ قال يلبس المحرم ولا قال إيه؟ لا يلبس. يبقى لكل ماشيين على قانون السؤال والجواب، ما يلبس المحرم؟ يقول يلبس المحرم كذا وكذا وكذا، لكن هذا ليس قانونا مضطردا. لقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، أو قل العفو أو قل العفو، فيمكن أن يخالف بين السؤال والجواب لأمر هام. ها هنا الشيء الذي يلبسه المحرم غير محصور. ما الذي يلبسه المحرم؟ اي شيء يستر عورته، اي شيء يستر عورته. طب وايه اللي هو محدود؟ مواصفات التي لا يجوز ان يلبس، ان يكون مخيطا محددا لاعضاء جسده. يبقى ايه اللي في حق المحرم ممكن نعده على الاصابع؟ الاشياء اللي بتحدد الاعضاء. طب وايه الشيء اللي ممكن ما نقدرش نعده؟ اي حاجة تانية بقى تصرف، اي حاجة تاني تستر عورة الرجل بحيث انها لا تحدد اي عضو من اعضائه، فهذا مما يجوز. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاب بالشيء المحدد. ايه اللي محدد؟ انه الممنوع منه المحرم، الممنوع منه المحرم هو المحدد، فعشان كده اجاب بالمحدد وترك الاجابة مطابقة للسؤال، لان هذا شيء ما لا نهاية، شيء غير محدد. فقال يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، كل الاشياء دي خدوا بالكم، خدوا فيها عامل مشترك في النهاية، هتلاقي عامل مشترك فيها انه لا يلبس المخيط. مفيش حاجة في الاحاديث اسمها مخيط ولا في الايات، لكن المخيط ده المراد به ايه؟ المراد به ما يحدد العضو، وليس المراد به ما فيه خياطة. بعض الناس يعتقد ان المحرم لا يلبس اي شيء فيه خياطة، وهذا جهل. لكن الممنوع منه ان يلبس شيء يحدد عضو من اعضائه، يحدد عضو من اعضائه، فهذا هو تعريف المخيط عنده. فمن اجل ذلك ضرب له الاشياء او حدد له الاشياء التي يمكن ان تكون محددة للاعضاء، فبدأ باعم هذه الاشياء وهو القميص، وهو ما نعرفه الا على خلاف يسير، لكن الموجود الان هو اشبه صورة بالموجود في السنة. ولا العمامة، وهذا اخص، والعمامة هو كل ما يلف حول الرأس، كل ما يلف حول الرأس وإن لم يكن هناك غطاء، يعني حتى من غير ده تسمى القلمسوة، لكن اللي يلفه هو ده العمامة، وهذه القلمسوة، فهو نهاه عن العمامة. طب وفين النهي عن لف القلمسوة؟ في البرنس أو في العمامة نفسها. إذا إذا نهى إن هو يلبس عمامة من الأشياء الخاصة بعض الأعضاء، أو يلبس إيه؟ أو يغطي نفسه بالبرنس، ماشي؟ إذا دخوله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه عمامة، ده دليل صحيح للجمهور أنه لم يكن إيه؟ محرما، لم يكن محرما. طيب والأمر الثاني، إذا لا يلبس القميص ده عم الأشياء، ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا السراويل، السراويل هذه لا مفرد لها، ما حدش يقول مفرد سروال. كل هذا ياتي احكام يا اخوان، احنا بنشرح الحديث، احنا لما نفهم كتاب اللباس، ده بدايه كتاب اللباس. هنقول لسه بعد كده لما الاشهر دول يعمل ايه؟ طب واللي لقى هدوم عند البياعين بره لكن ده اغلى من السعر يعمل ايه؟ ممكن يروح يحرم كده زي ما هو كده بالقميص هو كده زي ما هو كده؟ ولا يعمل ايه؟ هنقول كل ده ان شاء الله، لكن ياتي في الموضوع. فنتكلم عن الحديث كفقه عام. ولا السراويل، خلاص؟ يبقى كده انتهى من ايه؟ انتهى من العام والخاص مما يلبسه المحرم.